استحيا منه، لكن في باب الحق لا تستحي. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. هذا السؤال ربما يخجل منه الرجل أن يسأل، ولا سيما في مجلس، لكن أم سليم لم يمنعها الحياء من أن تعرف دينها وتتفقه فيه. وعلى هذا فالحياء الذي يمنع من السؤال عما يجب السؤال عنه حياء مذموم، ولا ينبغي أن نسميه حياء، بل نقول إن هذا خبر وجبن وهو من الشيطان. فدينك اسأل عنه، لا تسأل. أما الأشياء التي لا تتعلق في الأمور الواجبة فالحياء خير من عدم الحياء. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومما يجانب الحياء ما يفعله بعض الناس الآن في الأسواق من الكلام البذيء السيء أو الأفعال السيئة أو ما أشبه ذلك. فلذلك يجب على الإنسان أن يكون حياً إلا في أمر يجب عليه معرفته فلا يستحي من الحق. والله موفق.
رحمه الله تعالى. باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأما الأحاديث، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب حفظ السر. السر هو الذي يقع خفية بينك وبين صاحبك، ولا يحل لك أن تفضي هذا السر أو أن تبينه لأحد، سواء قال لك لا تبينه لأحد أو علم بالقرينة الفعلية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد، أو علم بالقرينة الحالية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد. مثال الأول اللفظ: أن يحدثك بحديث ثم يقول لا تخبر أحدا، هو معك أمانة لا تعلم. ومثال الثاني: أن يحدثك وهو في حال تحديثه إياك يلتفت يخشى أن أحدا يسمع، لأن معنى التفاته أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد. ومثال الثالث القرينة الحالية: أن يكون هذا الذي أخبرك به أو حدثك به من الأمور التي يستحيا من ذكرها أو يخشى من ذكرها أو ما أشبه ذلك. فلا يحل لك أن تبين وتبدي هذا السر. ثم استدل المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يعني إذا عاهدتم على شيء بلسان الحال أو بلسان المقال فإنه يجب عليكم أن توفوا بالعهد. ومن العهود الشروط التي تقع بين الناس في البيع والشراء والإجارة والاستئجار والرهن وغير ذلك، فإن هذه الشروط من العهد. وكذلك ما يجري بين المسلمين والكفار من العهد فإنه يجب على المسلمين أن يوفوا به. والمعاهدون من الكفار بيّن الله في سورة التوبة أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يزالون يوفون بالعهد، فهؤلاء يجب أن نوفي بعهده، وقسم ثالث نقضوا العهد، فهؤلاء لا عهد بيننا وبينهم لأنهم نقضوا العهد. قال الله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. وقسم ثالث لم ينقضوا العهد ولم يتبين لنا أنهم سيستمرون في الوفاء به، بل نخاف منهم أن يخونوا وينقضوا العهد، فهؤلاء قال الله فيهم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني قل لهم إنه لا عهد بيننا وبينهم حتى يكون الأمر صريحا. فالمهم أن جميع ما يشترط بين الناس فإنه من العهود، ومن ذلك التزام الموظفين بأداء عملهم، فإن الموظف قد التزم بالشروط التي تشترطها الحكومة على الموظفين من الحضور في أول الدوام وعدم الخروج إلا بعد انتهاء الدوام والنصف في العمل وما أشبه ذلك مما هو معروف في ديوان الخدمة، فالواجب الوفاء بهذه العهود، وإلا فاترك الوظيفة وكن حرا فيما تعمل، لأن الوظيفة لم يلزموك بها لكن أنت الذي أتيت وتوظفت، فيجب أن تلتزم بما تقتضيه شروط هذه الوظيفة من كل شيء، وإلا فدعها وكن حرا فيما تريد، ولا أحد يحاسب إلا الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة. أشر هذه لغة قليلة، لأن اللغة الكثيرة حذف الهمزة، فخير وشر الأكثر فيهما في اللغة حذف الهمزة، لا يقال أخير ولا أشر إلا قليلا، وإنما يقال خير وشر. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال تعالى: فستعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، فحذف الهمزة في خير وشر، لكن يأتي ذكرها أحيانا بناء على الأصل. فهنا إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، يعني بذلك الزوجة، فيصبح ينشر سرها، أو هي أيضا تصبح تنشر سرها، فيقول: فعلت في امرأة البارحة كذا، فعلت كذا وفعلت كذا، والعياذ بالله. فالذي لا الغائب كأنه يشاهد، كأنه بينهم في الفراش والعياذ بالله، يخبره بالشيء السر الذي لا تحب الزوجة أن يطلع عليه أحد، أو الزوجة كذلك تخبر النساء بأن زوجها يفعل بها كذا وكذا، فكل هذا حرام ولا يحل، وهو من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله عز وجل. فالواجب أن الأمور السرية في البيوت وفي الفرش وفي غيرها الواجب أن تحفظ وأن لا يطلع عليها أحد أبدا، فإن من حفظ سر أخيه حفظ الله سره، الجزاء من جنس العمل، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب حفظ السر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجته، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في باب حفظ السر من كتاب رياض الصالحين فيما نقله عن ثابت البناني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر به وهو يلعب مع الصبيان فسلم عليهم، يعني سلم على الصبيان وهم يلعبون، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا، فكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم. ثم دعا أنس بن مالك رضي الله عنه، دعاه وأرسله في حاجة فأبطأ على أمه أم سليم امرأة أبي طلحة، أبطأ عليها، فلما جاء إليها سألت ما الذي أبطأ بك؟ قال بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة، يعني أرسلني بها. قالت ما حاجته؟ قال ما كنت لأخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت لا تخبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنس لثابت وكان ممن يلازمه، لو كنت مخبرا أحدا بذلك لا أخبرتك به، أي بالحاجة التي أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. ففي هذا الحديث فوائد: أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتواضعه الجم، وأنه على شرفه ومكانته وجاهه عند الله وعند خلقه يتواضع حتى يسلم على الصبيان وهم يلعبون في السوق. ومن منا يفعل ذلك إلا من شاء الله. ثانيا من فوائد هذا الحديث أنه يسن للإنسان أن يسلم على من مر به ولو كان من الصبيان، لأن السلام دعاء، تدعو لأخيك السلام عليك ورده دعاء لك، تقول عليك السلام. ولأنك إذا سلمت على الصبيان عودتهم التربية الحسنة حتى ينشأوا عليها ويعيشوا عليها، ويكون لك أجر في كل ما اقتدوا بك فيه. كل شيء يقتدي بك الإنسان من أمور الخير لك فيه أجر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز إرسال الصبي بالحاجة، لكن بشرط أن يكون مأمونا فيها. أما إذا كان غير مأمون بأن يكون الصبي كثير اللعب ولا يهتم بالحوائج فلا تعتمد عليه. ومنها ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن الصبي إذا جاءك بحاجة وقال هذه من أبي هذه من أمي وما أشبه ذلك فلك أن تقبلها، وإن كان هو بنفسه لا يملك أن يتبرع من ماله بشيء، لكن إذا جاءك على أنه مرسول وقال هذا من أبي، جاءك مثل بتمر، جاءك ببطيخ، جاءك بثوب، بأي شيء، إذا جاءك فاقبله ولا تقول هذا صبي ربما سرقها ربما كذا، أخذا بالظاهر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مراعاة الوالدة والأهل، وأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة وخاف أن يخطئ عليهم أن يخبرهم إذا لم تفت الحاجة بذلك، يعني أنك إذا خرجت من أهلك فينبغي أن تقول خرجت للجهة الفلانية حتى يطمئن ولا تنشغل خواطرهم. والإنسان لا يدري، ربما يذهب إلى الجهة الفلانية ويصاب بحادث أو مرض أو غيره، فإذا لم يكن معلوما بقي أمره مشكلا عند أهله. فينبغي إذا أردت أن تذهب إلى شيء غير معتاد، أما الشيء المعتاد مثل الخروج للمسجد وما أشبه فلا بأس، لكن إذا أردت أن تخرج إلى شيء غير معتاد، مثل افرض تذهب إلى بلد قريب من بلادي، قل إني اليوم أذهب إلى المكان الفلاني، أو تبي تظهر في نزهة قل أظهر اليوم في نزهة، أخبرهم حتى يطمئنوا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبدي سر شخص حتى لأمه وأبيه. فلو أن إنسان أرسلك في حاجة ثم قال لك أبوك ما الذي أرسلك به لا تخبر، ولو كان أباك، أو قالت أمك ما الذي أرسلك به لا تخبرها ولو كانت أمك، لأن هذا من أسرار الناس ولا يجوز إبداؤها لأحد. ومنها حسن تربية أم سليم لابنها، حيث قالت لا تخبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قالت له ذلك مع أنه لم يخبرها ولن يخبر غيرها، تأييدا له وتثبيتا له وإقامة للعذر له، لأنه هو أبى أن يخبرها لأنه سر رسول الله، فقالت لا تخبرن به أحد، كأنها تقول أنا أوافقك على هذا فاستمسك به. ومنها إظهار محبة أنس لثابت البناني رحمه الله، لأنه ملازم له، ولهذا تجده يروي عنه كثيرا، قال له لو كنت مخبرا بأحدا بذلك لأخبرته، وهذا يدل على المحبة بين أنس وبين تلميذه ثابت. وهكذا أيضا ينبغي أن تكون المودة بين التلاميذ ومعلمهم متبادلة، لأنه إذا لم يكن بين التلميذ والمعلم مودة فإن التلميذ لا يقبل كل ما قاله معلمه، وكذلك المعلم لا ينساب لتعليم تلميذه ولا يهتم به كثيرا، فإذا صارت المودة بينهما متبادلة حصل في هذا خير كثير، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. العهد ما يعاهد الإنسان به غيره، وهو نوعان: عهد مع الله وعهد مع عباد الله. فأما العهد مع الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فقد أخذ الله العهد على عباده جميعا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأنه ربهم وخالقهم. وأما العهد مع عباد الله فالعهود التي تقع بين الناس، بين الإنسان وبين أخيه المسلم، بين المسلمين وبين الكفار، وغير ذلك من العهود المعروفة. فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد، فقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يعني إن الوفاء بالعهد مسؤول عنه الإنسان يوم القيامة، يسأل عن عهده هل وفى به أو لا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، يعني ولا تخلفوا العهد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والإنسان إذا عاهد ولم يفي فقد قال ما لا يفعل، يعني مثل لو قلت لشخص: عاهدت ألا أخبر بالسر الذي بيني وبينك، أو عاهدت ألا أخبر بما صنعت في كذا وكذا، ثم نقضت وأخبرت، فهذا من القول بما لا يفعل، لما تقولون ما لا تفعلون. وقول كبر مقتا عند الله يعني كبر بغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فإن الله يحب يبغض هذا الشيء ويحب الموفين بالعهد إذا عهد. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما في الباب من الأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
إنا رحمة رحيم. نقل المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وسلم قال: آية المنافق ثلاث. آيته يعني علامته ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يعني هذه من علامات المنافقين، إذا رأيت الرجل يكذب إذا حدث، ويخلف إذا وعد، ويخون إذا أؤتمن، فهذه من علامات المنافقين. لأن أصل المنافق مبني على التورية والستر، يستر الخبث ويظهر الطيب، يستر الكفر ويظهر الإيمان، والكاذب كذلك يخبر بخلاف الواقع، والواعد الذي يعد ويخلف كذلك، وكذلك الذي يؤتمن إذا خان، وكذلك الذي يخون إذا اؤتمن. فهذه علامات النفاق والعياذ بالله. وفي هذا التحذير من الكذب، وأنه من علامات المنافقين. فلا يجوز للإنسان أن يكذب، لكن إذا اضطر إلى التورية وهي التأويل فلا بأس، مثل أن يسأله أحد عن أمر لا يحب أن يطلع عليه غيره فيحدث بشيء خلاف الواقع لكن يتأول، فهذا لا بأس به. وأما إخلاف الوعد فحرام، يجب الوفاء بالوعد، سواء وعدته مالا أو وعدته إعانة تعينه في شيء أو أي أمر من الأمور، إذا وعدت يجب عليك أن توفي بالوعد. وفي هذا ينبغي للإنسان أن يحدد في المواعيد ويضبطها، مثل إذا قال وعدك المكان الفلاني فليحدد في الساعة الفلانية، من أجل إذا تأخر الموعود وانصرف الواعد يكون له عذر حتى لا يسكنه كثيرا. وقد اشتهر عند بعض السفهاء أنهم يقولون أنا أواعدك ولا أخلفك وعد إنجليزي، يظنون أن الذين يفون بالوعد هم الإنجليز، ولكن الوعد الذي يوفى به هو وعد المؤمن. ولهذا ينبغي لك أن تقول إذا وعدت أحد وأردت أن تؤكد تقول إنه وعد مؤمن حتى لا يخلفه، لأنه لا يخلف الوعد إلا المنافق. وإذا أؤتمن خان، يعني إذا ائتمنه الناس على أموالهم أو على أسرارهم أو على أولادهم أو على أي شيء من الأشياء فإنه يخون والعياذ بالله، فهذه أيضا من علامة النفاق. وأما حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما ففيه أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فالمراد به أن هذه الأربع لا تجتمع إلا في المنافق الخالص، وإن كان المؤمن قد يحصل له واحدة منها لكنه لا يكون منافقا خالصا، بل يكون فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها. متفق عليه.
قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد فيما نقله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب. وسبق الكلام على هاتين الجملتين. قال وإذا عاهد غدر، وهو قريب من قوله فيما سبق إذا وعد أخلف، إذا عاهد أحدا غدر به ولم يفي بالعهد الذي عاهده عليه. والرابعة إذا خاصم فجر، الخصومة المخاصمة عند القاضي ونحوه، فإذا خاصم فجر. والفجور في الخصومة على نوعين: أحدهما أن يدعي ما ليس له، والثاني أن ينكر ما يجب عليه. مثال الأول: ادعى شخص على آخر فقال عند القاضي: أنا أطلب هذا الرجل 1000 ريال، وهو كاذب، وحلف على هذه الدعوة وأتى بشاهد زور، فحكم له القاضي. هذا خاصم ففجر، لأنه ادعى ما ليس له وحلف عليه. ومثال الثاني: أن يكون عند شخص 1000 ريال، فيأتيه صاحب الحق يقول: أوفني حق، فيقول: ليس عندي لك شيء. فإذا اختصم إلى القاضي ولم يكن للمدعي بينة، حلف هذا المنكر الكاذب بإنكاره أنه ليس في ذمته له شيء، فيحكم القاضي ببراءته، فهذه الخصومة فجور والعياذ بالله. وقد ثبت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، نعوذ بالله. هذه الخصال الأربع إذا اجتمعت في المرء كان منافقا خالصا، لأنه استوفى خصال النفاق والعياذ بالله. إذا كان فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وفي هذا الحديث دليل على التحذير البليغ من هذه الصفات الأربع: الخيانة في الأمانة، والكذب في الحديث، والغدر في العهد، والفجور في الخصومة. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال نفاق، لقولك: كان فيه خصلة من النفاق. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإنسان يكون فيه خصلة نفاق وخصلة إيمان، وخصلة فسوق وخصلة عدالة، وخصلة عداوة وخصلة ولاية. يعني أن الإنسان ليس إما كافرا خالصا وإما مؤمنا خالصا، بل قد يكون فيه خصال من الكفر وهو مؤمن، وخصال من الإيمان. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين لآتيتك هكذا وهكذا وهكذا. مال البحرين يعني مال الأحساء وما جاورها، كلها تسمى البحرين في ذلك العهد. يقول: لو قد جاء لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يقول في يديه عليه الصلاة والسلام. وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجابر بن عبد الله أن يعطيه من مال البحرين هكذا وهكذا. فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي مال البحرين، وكان الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع الصحابة، بايعوه كلهم على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء مال البحرين في خلافة أبي بكر، فقال رضي الله عنه: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة أو دين، عدة يعني وعد، أو دين يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما يكون الرسول اشترى من أحد شيئا فلازمه دين، أو وعد أحدا شيئا. وفعلا توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند رجل يهودي في المدينة 30 من الشعير، اشتراها لأهله عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم ليس عنده مال، ليس جابر للمال، ولا يبقى عنده المال إلا مقدار ما يفرقه على المسلمين. المهم أن أبا بكر نادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة أو دين يعني فليأتي. فجاء جابر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال خذ، فأخذ بيديه فعدها فإذا هي 500. فقال خذ مثليها، لأن الرسول قال هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات. فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه العدة التي وعده إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز تخصيص بعض المسلمين بشيء من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصص جابرا، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك لمجرد الهوى بل للمصلحة العامة أو الخاصة. وفيه دليل على كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يحث المال حثيا ولا يعده عدا، لأنه قال بيديه، وهذا يدل على الكرم وأن المال ليس يساوي عنده شيئا صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف الذي جمع مالا وعدده، يعدد أدهالا قبل الريالات من حرصه على المال. وفي هذا دليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، لأنه وعد وتوفي قبل أن يفي بالوعد، لأن المال لم يأتي. وفيه أيضا دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه لمبايعة الصحابة له. وفيه دليل أيضا على قبول دعوى المدعي إذا لم يكن له من يرد دعواه، إذا لم يكن منازل وكان هذا المدعي ثقة. أما إذا كان له منازع فإن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي هذه القصة لا منازع لجابر رضي الله عنه، لأن أبا بكر هو المسؤول عن بيت المال، وقد عرض على الناس من كان له عدة أو دين فليأتن. فجاء جابر ولم يقل له أبو بكر أين البينة على أن الرسول وعدك، ما طلب منه البينة لأنه واثق به ولا منازع له. وفيه دليل أيضا على اعتبار الشيء بنظيره، وأن الإنسان إذا وزن شيئا في إناء وكان وزنه مثلا 100 كيلو فله أن يملأ هذا الإناء مرة ثانية ويعتبره 100 كيلو إذا تساوى الموزون في الخفة والثقل. لأن أبا بكر رضي الله عنه لما عد الحثية الأولى اعتبر الحثية الثانية والثالثة بمثلها في العدل. فإذا فرضنا أن شخصا وجب عليه 500 صاع مثلا، ثم كان في إناء 10 صواع وأراد أن يعتبر الباقي بهذا الإناء، فإن ذلك لا بأس به، لأن إذا تساوى الشيء فإنه لا بأس أن يعتبر هذا الاعتبار لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها. وأما الأحاديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير، يعني أن الإنسان إذا اعتاد فعل الخير فينبغي أن يداوم عليه. فمثلا إذا اعتاد أن لا يدع الرواتب، يعني الصلوات النوافل التي تتبع الصلوات الخمس، فليحافظ على ذلك. إذا كان يقوم الليل فليحافظ على ذلك. إذا كان يصلي ركعتين من الضحى فليحافظ على ذلك. كل شيء من الخير إذا اعتاده فإنه ينبغي أن يحافظ عليه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عمله ديمة، يعني يداوم عليه، إذا عمل عملا أثبته ولم يغير. وذلك لأن الإنسان إذا اعتاد الخير وعمل به ثم تركه فإن هذا يؤدي إلى الرغبة عن الخير، لأن الرجوع بعد الإقدام شر من عدم الإقدام. يعني لو أنك لم تفعل الخير لكان أهون مما إذا فعلته ثم تركته، وهذا شيء مشاهد مجرد. وذكر المؤلف رحمه الله عدة آيات من القرآن كلها تدل على أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على ما اعتاده من الخير. فمن ذلك قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني لا تكونوا كالمرأة الغازلة التي تغزل الصوف ثم إذا غزلته وأتقنت نقضته أنكاثا ومزقته، بل أديموا على ما عملتم عليه. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أي أنهم كانوا يعملون العمل الصالح لكن طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وتركوا العمل، فلا تكونوا مثلهم. وأما الأحاديث فذكر منها رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. كلمة فلان يكنى بها عن الإنسان البشر الرجل، والمرأة يقال فلانة، وهذه الكلمة فلان يحتمل أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الرسول لم يذكر اسمه لعبد الله بن عمرو سترا عليه، لأن المقصود القضية دون صاحبها. ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عينه لكن أبهمه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وأيا كان فالمهم العمل والقضية. رجل كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل فلم يثبت ولم يداوم عليه، مع أن قيام الليل في الأصل سنة، لو لم يفعل الإنسان لم يلم عليه، يعني لو لم يقم من الليل ما لامه أحد ولا قال له لماذا لم تقم من الليل، لأنه سنة. لكن كونه يقوم ثم يرجع ويترك هذا هو الذي يلام عليه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. ومن ذلك وهو أهم وأعظم أن يبدأ الإنسان بطلب العلم الشرعي ثم إذا فتح الله عليه بما فتح ترك، فإن هذا كفر نعمة أنعم الله بها عليه. فإذا بدأت بطلب العلم فاستمر، إلا أن يشغلك عنه شيء على وجه الضرورة، وإلا فداوم، لأن طلب العلم فرض كفاية. كل من طلب العلم فإن الله يثيبه على طلبه ثواب الفرض، وثواب الفرض أعظم من ثواب النافلة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فطلب العلم فرض كفاية، إذا قام به الإنسان قام بفرض عن عموم الأمة، وقد يكون فرض عين فيما إذا احتاج الإنسان إليه في نفسه، كمن أراد أن يصلي فلا بد أن يتعلم أحكام الصلاة، ومن كان عنده مال لا بد أن يتعلم أحكام الزكاة، والبائع والمشتري لا بد أن يتعلم أحكام البيع والشراء، ومن أراد أن يحج لا بد أن يتعلم أحكام الحج، هذا فرض عين. أما بقية العلوم فهي فرض كفاية. فإذا شرع الإنسان في طلب العلم فلا يرجع، يستمر، إلا أن يصده عن ذلك أمر ضروري فهذا شيء آخر. ولهذا كان المنافقون هم الذين إذا بدأوا بالعمل تركوه. في غزوة أحد خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو 1000 رجل، منهم 1/3 تقريبا من المنافقين.
من فضلك اقلب.
ولما كانوا في أثناء الطريق بين المدينة وأحد رجع المنافقون، لأنهم لم يخرجوا لله، رجعوا وقالوا: لو نعلم القتال لاتبعناكم. قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فالحاصل أنه ينبغي للمسلم